بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمتحصل من كلام السيد الشهيد قدس سره الشريف أنه إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الدرهمين مثلا، فحينئذ لو لاقى أحد الدرهمين ماء فإنه بعد الملاقات سيحصل علم إجمالي، إما بنجاسة الماء الملاقي للدرهم الأول أو نجاسة الدرهم الثاني، وهذا العلم الإجمالي الحاصل بعد الملاقات سبق البحث عنه مفصلاً. وإنما الكلام عند السيد الشهيد فيما قبل الملاقات، أي إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الدرهمين فهناك علم إجمالي بلحاظ الحرمة الوضعية، وهي أنه نعلم إجمالاً إما بحرمة الصلاة في الثوب الملاقي للدرهم الأول على فرض الملاقات، أو الثوب الملاقي للدرهم الثاني على فرض الملاقات. فهل هذا العلم الإجمالي منجز قبل حصول الملاقات أم لا؟ فذكر أنه قدس سره، فذكر أن هذا العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية منجز، لأنه لا يتوقف على تعارض الأصول، ولكن بناء على مسلك الاقتضاء من أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، فهل تتعارض أصالة الطهارة في الدرهم الثاني مع أصالة الطهارة في الملاقي أو في الدرهم الأول بلحاظ ملاقيه قبل الملاقات أم لا؟ هذا ما بحثناه سابقا. ونظير المقام ما إذا كان لدى المكلف كران ثم علم بنقص أحدهما عن الكرية، وقد لاقت النجاسة الكر الأول ألف، فحينئذ ذكر قدس سره في شرحه على العروة أنه على المباني المشهورة لا يكون العلم الإجمالي منجزاً، بلحاظ أن استصحاب الكرية يجري في الكر ألف لإثبات عدم انفعاله بملاقات النجس، ولا يعارضه استصحاب الكرية في الكرباء إذ لا يوجد له أثر عملي. لكن على مبناه هو يتصور التعارض، بلحاظ أن استصحاب الكرية في كر ألف لإثبات عدم انفعاله بملاقات النجس معارض باستصحاب الكرية في باء لإثبات عدم مانعيته من الوضوء به، وهذه الحرمة الوضعية متنجزة وإن لم يحصل نجاسة في الخارج. فنقول بأنه بالنسبة للكر ألف الذي لاقته النجاسة لا ندري أنه انفعل بملاقات النجاسة أم لا، نستصحب الكرية لإثبات عدم انفعاله. بالنسبة للكر باء الآن ليس له أثر عملي، ولكن على فرض وقوع النجاسة فيه يترتب على وقوع النجاسة فيه وعدم كونه كران حرمة الوضوء به. فنحن من الآن نستصحب كريته لأجل نفي مانعية الوضوء به على تقدير وقوع النجاسة فيه. فعلى مبنى السيد من أن الحرمة الوضعية تكون فعلية قبل فعلية موضوعها، يقال في المقام بتنجز العلم الإجمالي، فإن استصحاب الكرية في ألف يترتب عليه أثر وهو عدم انفعاله، واستصحاب الكرية في باء يترتب عليه أثر وهو عدم مانعية الوضوء به لو وقعت النجاسة فيه. وذكرنا سابقا أن ما أفاده قدس سره الشريف محل تأمل، أولا لأن هناك فرقا بين صدق التقيد العدمي وبين فعلية الحرمة الوضعية لفعلية موضوعها. فبما أن الدليل دال على تبعية كل حكم لموضوعه سواء كان الحكم وجوبا أو حرمتان، وسواء كانت الحرمة تكليفية أم وضعية، إذن فمقتضى ذلك تبعية فعلية الحكم لفعلية موضوعه. فلا يتصور انحلال للحرمة الوضعية قبل انحلال أفرادها، يعني أفراد موضوعها. فكما أن نجاسة الدم لا فعلية لها قبل فعلية دم خارجان، ولا انحلال لها قبل تعدد أفراد الدم خارجان، كذلك مانعية نجاسة الدم في الصلاة لا فعلية لها قبل فعلية دم، ولا انحلالية لها قبل تعدد أفراد الدم خارجان. ويؤيد ذلك ما ذكره في الجزء الخامس صفحة 144 عند حديثه عن جريان البراءة في الشبهة الموضوعية للمحرم كالواجب. فقد أفاد هناك بأنه لا يتنجز الحكم إلا بعد وصوله كبرا وصغرا، فمع الشك في الانطباق، يعني الشك في الانحلال، تجري البراءة. مثلا إذا شككنا أن هذا المائع خمر أم لا أجرينا البراءة عن حرمة شربه وعن مانعية بيعه وعن مانعية الصلاة في ملاقيه إن كان ثوبا ومانعية الوضوء بملاقيه إن كان ماء. تجري البراءة بلحاظ جميع هذه الآثار. إذ الشك في الخمرية شك في انطباق وفعلية الموضوع ألا وهو موضوع الحرمة على هذا المائع الخارجي، بل عمم ذلك حتى للمتعلق فضلا عن الموضوع، فقال حتى إذا شككنا في المتعلق صغرا تجري البراءة. مثلا إذا شككنا أن صوت الشيخ حسن في الخطابة الذي هو صوت رقيق جميل عذب لطيف هل هو غناء فيحرم علينا استماعه أم لا، مع أن نسبة الحرمة للغناء نسبة الحكم لمتعلقه لا موضوعه، مع ذلك قال تجري البراءة. لما؟ لأن مرجع حرمة الغناء إلى قضية شرطية، وهي كل صوت لو وجد لاتصف بالغناء كان حرامان، ونحن نشك في اتصاف هذا الصوت الحسني الجميل العذب بالغناء أم لا، فنجري البراءة عن حرمة استماعه. فلذلك على الشيخ حفظه الله أن يبلغ المستمعين بأن وظيفتهم إجراء البراءة عند فإذا بالنتيجة جريان البراءة عند الشك في الانطباق مؤيد إلى أن انحلال الحرمة تكليفية أو وضعية فرع شنو؟ فرع فعلية موضوعها وأفرادها خارجا، ولذلك يكون الشك في الانحلال مجرا للبراءة. ولذلك ناقشنا السيد الأستاذ دام ظله الشريف في الفرق بين مورد ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة والخنثى إذا لاقاه إذا وطأه الذكار، حيث قلنا بأنه إذا وطأ الذكر الخنثى فشك هذا الخنثى هل أنه أنثى فيجب عليه غسل الجنابة أم أنه ذكر فلا يصح عقد النكاح بينه وبين هذا البلي الذكر الذي مثلا كذا. فحينئذ أفاد السيد الأستاذ قدس سره بأنه يجب على الخنثى غسل بلي دام بلي أنه يجب على الخنثى غسل الجنابة، يجب على الخنثى غسل الجنابة. فسألنا ما هو الملاك في ذلك، فأجيب بأن لا يوجد في المقام علم إجمالي جديد، بل المقام من صغريات العلم الإجمالي الأول، حيث إن هذا الخنثى قبل أن يطأه الذكر لديه علم إجمالي بأنه مخاطب بتكاليف الذكر أو تكاليف الأنثى، ومن جملة التكاليف المخاطب بها من أول الأمر أنه يجب عليه غسل الجنابة لو لاقاه الذكر من دون إنزال منه، فإن هذا تكليف متنجز عليه من أول الأمر، فلم يحصل في المقام إلا صغر التكليف، ليس إلا وإلا فهذا التكليف بلي فهذا التكليف متنجز عليه من بل من أول الأمر. فيقال بأنه إذا كان المقام من صغريات العلم الإجمالي العام فكذلك في الملاقى والملاقي، فإن المكلف يعلم من الأول بنجاسة أحد هذين الإناءين، فهو يعلم من الأول بنجاسة أليف وجميع آثاره، ومن آثاره نجاسة ملاقيه. فإذا حصلت الملاقات لم يحصل علم إجمالي جديد، بل هو صغرى ما كان أولاً، حيث علم أولاً بنجاسة أحد الإناءين، إذن هو يعلم بنجاسة أحدهما وآثار هذه النجاسة، وهو نجاسة الملاقي له إن كان هو النجيس، كما يعلم هنا من الأول بوجوب غسل الجنابة عليه إن لاقاه الذكر وكان أنثى. إلا أن تقولوا بمبنى السيد الشهيد من أن الحرمة الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعها، وإذا قلتم بذلك ففي كلا المثالين، فكما أنه في مثال الخنثى تعلم بفعلية جميع الحرمات الوضعية عليها، ومنها أنها يحرم عليها، يعني تعلم إجمالا بأنه يحرم عليها الصلاة مثلا من دون غسل مثلا، هذا من الأول، فكذلك في مثال الملاقات كما قربنا فيه مبنى السيد الشهيد. وإن قلتم لا، نحن لا نقول بذلك، نقول في الخنثى يوجد علم إجمالي جديد غير العلوم السابقة، أي قبل الملاقات، قبل ملاقات الذكر لها كانت تعلم بأنها إما مخاطبة بتكاليف الذكر أو تكاليف الأنثى على نحو عام، وبعد ملاقات الذكر لها حصل علم إجمالي جديد وليس صغرى للعلم الأول، وهذا العلم الإجمالي الجديد هو أنه إن كانت أنثى وجب عليها غسل الجنابة لأجل الملاقات، حيث إن وجوب غسل الجنابة ليس فعليا قبل فعلية الملاقات، بالملاقات صار فعليا، وإن كانت أنثى وإن كانت ذكران فيحرم عليها حرمة وضعية النكاح مع هذا الذكر، يحرم عليها حرمة وضعية النكاح مع هذا الذكر مثلا، أو يحرم عليها إن كانت ذكران بل كشف عورته إلى هذا الذكر، وأمثال ذلك من الأمثلة والتكاليف المتصورة. فحدث علم إجمالي جديد بأنها إن كانت أنثى يجب عليها غسل الجنابة من ملاقات هذا الذكر لها، وإن كانت ذكرا يحرم عليها عقد الزواج حرمة وضعية مع هذا الذكر إن كانت ذكرا، هذا علم إجمالي جديد. خب هذا العلم الإجمالي الجديد أحد طرفي متنجز قبل الملاقات، فإنه قبل ملاقات الذكر لها هي تعلم بأنها إن كانت أنثى فيحرم عليها كشف صدرها أمامه، وإن كانت ذكرا فيحرم عليها عقد الزواج معه، هذا قبل الملاقات، ويحرم عليها كشف العورة لهذا قبل شنو؟ قبل الملاقات، فأحد طرفي العلم الإجمالي متنجز قبل الملاقات، كذلك في مثال ملاقات أحد طرفي الشبهة إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين. ثم حصلت ملاقات الثوب لإناء ألف، فنقول حصل علم إجمالي جديد ما كان موجود، وهو إما نجاسة الملاقي أو نجاسة ذاك الطرف، ونجاسة ذاك الطرف متنجزة بعلم إجمالي سابق، فلا نرى أي فرق بين المثالين والموردين إطلاقان. هذه هي الملاحظة الأولى على كلام السيد الشهيد. الملاحظة الثانية أنه هل يرى السيد الشهيد فعلية الحرمة الوضعية في جميع الموارد حتى لو لم يكن هناك تكليف بواجب متقيد بحرمة وضعية في حقه؟ مثلا من باب المثال، المثال الذي ذكرناه وهو مثال الكرين، إذا كان لديه كران ثم علم إجمالا بنقص أحدهما ولاقت النجاسة كر ألف قطعا بحيث سقطت ماليته، لا أحد يفكر في شرائه، ولكنه يجري استصحاب الكرية فيه لأجل ماذا؟ لأجل إثبات طهارته حتى يتوضأ من يشرب من إلى غير ذلك. وأما كرباء، وأما شنو كرباء، فإنه على فرض بعد ما وقعت النجاسة فيه، لكن على فرض وقوع النجاسة فيه لا يصح بيعه بناء على حرمة بيع المتنجس، فهناك حرمة وضعية ثابتة في كرباء على فرض وقوع النجاسة فيه، فهل يلتزم السيد قدس سره الشريف بفعلية هذه الحرمة قبل فعلية موضوعها؟ فنقول بأن كرباء من الآن قبل وقوع النجاسة فيه، كرباء من الآن لا يصح بيعه، يعني متصف بمانعيته من صحة بيعه على فرض وقوع النجاسة فيه، فنحن ننفي المانعية باستصحاب الكرية، لا يحتمل أنه يلتزم بذلك. إذن فبالنتيجة دعوى أن الحرمة الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعها، ولأجل ذلك بنى على منجزية العلم الإجمالي في الملاقي قبل الملاقات، لو تصورت إنما تتصور في فرض وجود حكم تكليفي كوجوب الصلاة بواجب مقيد بقيود عدمية، ومن تلك القيود العدمية الحرمة الوضعية، وأما إذا لم يكن هناك حكم تكليفي في حقه، مجرد أن لديه كرين علم إجمالا بنقص أحدهما ووقعت نجاسة وقذارة في أحدهما بحيث سقط عن المالية، وإن كان كران فحينئذ بالنسبة إلى الثاني توجد حرمة وضعية يمكن نفيها باستصحاب الكرية. والملاحظة الثالثة يظهر من كلامه عندما تعرض لي مناقشة مبنى الشيخ الأعظم الذي حل العلم الإجمالي الثاني بالأصل الطولي. هناك أفاد بأن والده قدس سره السيد العلي السيد حيدر الصادر قدس سرهما بلي أشكل على ذلك وهو لم يعترض على مناقشته، فكأنه ارتضى مناقشة والده، ومرجع مناقشة والده إلى أن هذا يؤول إلى حكم لا يقول به أحد. فكذلك في هذا المورد، لأن السيد قدس سره فكك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فقال بأن الحرمة التكليفية لا تكون فعلية قبل فعلية موضوعها، أما الحرمة الوضعية تكون فعلية قبل فعلية موضوعها. وعلى هذا الأساس نقول إذا علم إجمالا بلي بنجاسة أحد الدرهمين، نقول قبل الملاقات الملاقي لأحد هذين الدرهمين شنو؟ لا تصح الصلاة فيه إن كان ثوبا، ولا يصح الوضوء به إن كان ماء، هذه حرمة شنو؟ وضعية. لكن يجوز شربه، لأن الحرمة التكليفية لا تكون فعلية قبل فعلية موضوعها. فبلحاظ حرمة الوضوء به تجري أصالة الطهارة وتتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، لكن بلحاظ حلية شرب تجري أصالة الحل بلا معارضين. فمثلا لو افترضنا أنه لا قدرهم الأول ماء، لا قدرهم الثاني ثوب، مو ماء، خب بعد الثوب ما يؤكل ولا يشرب. فبناء على هذا المبنى بلي أصالة الطهارة في ملاقي الدرهم الأول وهو الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للدرهم الثاني، ونتيجتهما تنجز الحرمة الوضعية، وهي إما عدم صحة الوضوء بالماء الملاقي للدرهم الأول، أو عدم صحة الصلاة بالثوب الملاقي للدرهم الثاني. ثم تجري أصالة الحل في الماء الملاقي للدرهم الأول من أجل شنو؟ جواز حلية شربه. فعلى أي حال هذا هو مبناه ومحل المناقشة فيه. وذكر كما نقل لنا جناب الفاضل المدقق المتتبع الشيخ أحمد العبيدي عن تلميذه أنه عدل، يعني السيد الشهيد عدل عن هذا المبنى في شرح العروة، وما استفدت عن العدول. على أي حال في صفحة 496 من الجزء الأول ظاهره أن هذا هو مبنى، لأنه قال على مبنى المشهور لا يتنجز بخلافه على مبنى، ولا يتم إلا على هذا المبنى الذي ذكره في الأصول. وفي الجزء الثاني صفحة 234 قال ولنا تقريبات لمنجزية العلم الإجمالي، لكن قد لا تثبت المنجزية على مبنى الاقتضاء الذي يبتني على تعارض الأصول، إلا أنه بحسب علمي أن كلامه في الأصول متأخر عن الفقه، كلامه في الأصول متأخر عن بحثه في الفقه. ولاحظوا تاريخ بحثه في الفقه إلى أن أتم هذا المبحث متى انتهى منه. ما ذكره في الأصول متأخر زمانا عما ذكره في الفقه. على أي حال إن عدل فهو خير، وإن لم يعدل فالإشكال وارد عليه، يعني مي مشكلة هي يعني. ويأتي الكلام عن الفروع. تم البحث الآن في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، تم البحث، وعلى المسلك المختار ليس شنو؟ ليس العلم الإجمالي فيه شنو؟ منجزا. تم البحث فيه. أما أن الأعلام السيد الخوي والسيد الصد تعرضوا لفروع تترتب على هذا البحث، نحن نتعرض لهذه الفروع إن شاء الله في الأيام الآتية، فروع فقهية. والحمد لله رب العالمين.